بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرناه جواز الاكتفاء في الركعتين الاخيرتين التسبيحات الاربع مره واحده على ما دلت عليه صحيحه الزراره، كما ان الظاهر جواز الاكتفاء بتسع تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات، لما دلت عليه صحيحة حريز عن زرارة نبي جعفر عليه السلام. فهذا أيضا لا بأس به، يعني يسقط التكبيرة ولكن يأتي بتسع مرات. كما أن الظاهر جواز الاكتفاء بما دلت عليه صحيحة الحلبي من الاكتفاء بالثلاث: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. هذا أيضا الظاهر أنه يكفي، لأن الصحيحة دلت على ذلك. وأيضا لا يبعد الاكتفاء التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء بلا تهليل، التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء لما دلت عليه صحيحة الزرارة. أيضا قال عليه السلام في التفرقة بين الركعات أن الركعتين الأولتين مما فرضه الله فيجب فيه قراءة فاتحة الكتاب، وأما الركعتان الأخيرتان فهما مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله ويكون فيه الوهم، وأما الركعتان الأولتان لا يكون فيهما الوهم، الشك مبطل. وتسبح، قال عليه السلام تسبح وتهلل وتكبر، يا بلفظ الآخر والدعاء وتدعو. فهذه الصحيحة صحيحة زرارة دلت ولعلى ذلك وردت بل في موردين، أحدهما في المقام والثاني في المأموم المتبوع، يعني في موضعين، الرواية في موضعين، لا أنها رواية واحدة، روايتان بهذا المزمون في التفرقة بين الركعات، وأن الحكم يختلف في الركعات بين الأولتين والأخيرتين. وورد في المأموم المسبوق أن المأموم المسبوق في الركعتين الأخيرتين يقرأ هكذا: التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. فالظاهر أن هذا أيضا جائز. عن جبل إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينه عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعة الصبح وركعة المغرب وركعة العشاء الآخرة، لا يجوز فيهن الوهم، أحكام الشرك غير جارية في هذه الركعات، إلى أن قال: وهي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالسنة في هاتين الركعتين تسبيح وتهليل، فلو قال سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ويدعو الله تبارك وتعالى بدعائه. الوزيفة هذا فالظاهر جواز الاكتفاء بهذا أيضا لما دلت عليه هذه الصحيحة، والصحيحة الأخرى لزرارة أي ذنب هذا المزمون وردت في المأموم المسبوق، فهذا أي ذنب. كما لا يبعد الاستهزاء بأقل من ذلك بالتسبيح والتكبير والاستغفار، لما دلت على ذلك الصحيح أيضا يسبح ويهلل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. الظاهر أن هذا أيضا كافي، التسبيح والتحميد والاستغفار، فلا حاجة إلى إفعال إلى التهليل وإلى التكبير، هذه أيضا كافية الرواية الصحيحة وواضحة الدلالة، بل الظاهر الاكتفاء بأقل من ذلك أيضا، التهليل والدعاء يكتفي بذلك، يحمد الله سبحانه ويدعو الله سبحانه بدعائين، يستغفر لذنبه أو لغير ذلك من الأدية لما دل عليه ذيل هذه السريحة، فإنه سلام الله عليه بعدما تشهد ذلك قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فيعلم أن الحمد تحميد والدعاء كاف في الركعتين الأخيرتين وفاتحة الكتاب، بما أنها مشتملة على التحميد والدعاء أيضا كاف، فيدل هذا الذيل على أن الاستغفار أيضا غير لازم، لا يجب الاستغفار، بل الاستغفار مصداق للدعاء، بما أنه أحد أفراد الدعاء ولعله أفضل أفراد الأدعية من هذه الجهة ذكر في صدر الرواية، وإلا فسورة الحمد غير مشتملة على الاستغفار، إنما هو مشتمل على دعاء آخر طلب الهداية من الله سبحانه بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فهذا أيضا يجزي. فالمتحصل من هذه الروايات الصحيحة جواز الاكتفاء بكل ما ورد في هذه الروايات على اختلافها، وذلك نسب إلى بعض الفقهاء، نسب إلى بعضهم جواز الاكتفاء بكل ما ورد به الناس، وهذا قريب جدا، بعدما كانت السند صحيحا والدلالة واضحة فيعلم أن الواجب في الركعتين الأخيرتين أحد هذه الأمور. يبقى الكلام في الذكر، كفاية الذكر المطلق، هل يكفي الذكر المطلق وإن لم يكن من هذه الأقسام؟ يذكر الله بنهر آخر من الأنهاء، يذكر قدرة الله سبحانه، يذكر خلقه، رزقه، إنعامه وإحسانه على العبيد وغير ذلك. الأوصاف الكمالية يذكر الله بشيء من أوصافه، فهل يجزي هذا مطلق الذكر وإن لم يكن بذلك الكيفية المذكورة في الروايات أو لا يجزي؟ قيل بالإجزاء. يمكن الاستدلال على ذلك بأمور، الأول أن تعدد الأذكار الواردة في الروايات هذا الاختلاف يكشف عن أنه ليس هنا شيء مؤقت، وإنما المطلوب ذكر الله سبحانه الركعتان مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله، فليس فيهما شيء مؤقت، كما استفيد هذا في باب في صلاة الميت بالنسبة إلى الأدعية الواردة في هذه الصلاة، قالوا إنه استفاد من كثرة الاختلاف في الروايات المشتملة على الدعاء في صلاة الميت يكشف أنه ليس هنا شيء مؤقت. الأئمة سلام الله عليهم في كل مورد بمناسبتين ذكروا شيئا فردا من أفراد الدعاء، وإلا فلا يجب شيء بالخصوص، فتكون الركعتان الأخيرتان مثل صلاة الميت، لا يكون فيه دعاء مؤقت وشيء معين، يبدي فيه كل دعائين في المقام أيضاً نلتزم بكفاية الذكر المطلق من جهة الاختلاف الوارد في الروايات. هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإنا وإن التزمنا بذلك في صلاة الميت إلا أنه لم يكن لاختلاف الروايات في الدعاء فقط، وإنما كان من نفس الوارد من أنه ليس في صلاة الميت شيء مؤقت. استفدنا من تلك الروايات أنه لا يجب الدعاء المخصوص، وإنما الواجب الدعاء على الميت بأي وجه كان وبأي لفظ كان، فلا يختص بذكر خاص، فلو فرضنا أنه اختار دعاء لم يرد في شيء من الروايات لا بأس بذلك، لأنه ليس في شيء مؤقت ولم يرد في المقام نفس بذلك. مجرد الاختلاف نتيجته هو التخيير، فإن ظاهر كل رواية وجوبه تعيينا. قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: فما أقول فيهما؟ قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ظاهر هذا الكلام تعين هذا الذكر، لأن الأمر ظاهر في الوجود التعييني، وكذلك غير هذه الصحيحة من الصحاح كصحيحة حريث عن زرارة أبي جعفر عليه السلام قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تسعا، تكمله تسعا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه، ظاهره هو الوجوب التعييني، وكذا غيرهما من الصحاح. نرفع اليد عن الوجوب التعييني بقرينة، يعني كل رواية نرفع اليد عن وجوبه التعييني بقرينة الروايات الأخرى، فالنتيجة هو الوجوب التخييري. أين هذا من كفاية الذكر المطلق؟ فلو فرضنا أنه اختار شيئا لم يرد به نفس، وإن كان من الذكر إجزاء هذا يحتاج إلى دليل، لا يمكننا الخروج عن ظهور الروايات. غاية الأمر نرفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني، فتكون النتيجة الوجوب التخييري بين هذه الأشكال. فهذا الذكر لا يتم، وقد يستدل على هذا برواية علي بن حنزلة على ما تقدم، وأبر عنها بالموثقة، وقلنا إن الرواية ليست بموثقة بل هي ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها على كفاية الذكر المطلق، على أنه لو سلمنا أن السند تام الدلالة غير تامة، إذ غاية ذلك أن تكون دلالته على كفاية الذكر المطلق إنما هو بالإطلاق. ونرفع اليد عن الإطلاق بهذه الروايات: اذكر الله سبحانه بأي ذكر غايته أنه مطلق. نرفع اليد عن الإطلاق بما دلت عليه هذه السهاء من لزوم التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الاختلاف الذي ذكرناه. بل جيل هذه الرواية فيه ما يدل على عدم إرادة الإطلاق. أن علي بن حنزلة نبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليه السلام: إن شئت فاتحت الكتاب وإن شئت فاذكر الله. خب لو كان بهذا المقدار كان مطلقا ما ذكره سوى. قال: قلت فأي ذلك أفضل، الذكر أو قراءة فاتحة الكتاب؟ فقال: هما والله سوى، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فيعلم من ذلك أن المراد بالذكر هو التسبيح لا الذكر المطلق وإن لم يكن تسبيحاً. فزيل الرماية مانع عن التمسك بالإطلاق مع قطع النظر عن هذه الأدلة، فهذا الوجه أيضا لا يتم. وقد يستدل بوجه ثالث ويقال إن الظاهرة من صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن الفارقة بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين أنهما لا بل يجوز فيهما الوهم وهما مما فرج الله، فأما الأخيرتان فيجوز فيهما الوهم وهما مما سنه النبي صلى الله عليه وآله الوظيفة في الركعتين الأخيرتين التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء. يقال إن هذه الرواية يستفاد من أنه أنها جاء من باب التنويع، يعني باب لا من باب الجامع، لا أنه في هاتين الركعتين التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ليس من باب الجامع، يعني لا بد من هذه الأمور، بل من باب التنويع، يعني أحد هذه الأمور، فيدل على جواز مطلق الذكر، فإن الذكر لا يخلو من هذه الأمور. علي بن إبراهيم الأنبسل قال عليه السلام: وهي الصلاة التي فرضها الله وفرز إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات، وهي سنة ليس فيهن قراءات، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. قيل إنها جال التنويع. يدعيه بل المحفل والهمداني قدس الله نفسه تحمل الرواية على التنويع، وهذا لا نعرف له وجها سيئا، بل الظاهر هذه الكلمة كلمة باب هو الجامع، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، يعني هذا المجموع. ثم قال قدس الله نفسه: لو فرز أن الصحيحة في نفسها غير ظاهرة في التنويع نرفع اليد، يعني نلتزم بالتنويع بقرينة رواية علي بن حنزلة، حيث إن الظاهر من تلك الرواية أن الواجب هو مطلق الذكر من دون خصوصيتين. الكلام في رواية علي بن حنزلة قد تقدم، لأن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها سندا ودلالة. كيف يمكن حمل كلمة هذه الكلمة كلمة الواو حملها على التنويع بتلك القرينة؟ فالصحيح ما ذكره بعضهم من جواز الاكتفاء بكل ما ورد في النصف التهاء، كل صحيحة دلت على جواز الذكرين يلتزم بكفاية ذلك، ولكن الأهوات مع ذلك اختيار التسبيحات الأربع 3 مرات، فإن هذا مجزل بلا خلاف من أحد. التسبيحات 12 مرة ليس في إجزاء ذلك خلاف من أحد، فهذا مجزل جزما، والأهوة الأولى اختيار ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين أن الأولى إضافة الاستغفار، أيضا أن يزيد الاستغفار بعد هذه التسبيحات، يستغفر الله تبارك وتعالى ولو بقوله اللهم اغفر لي، بل استشعر أو استظهر من كلام العلامة قدس الله نفسه أن لوجوب الاستغفار بعد التسبيحات قولا، حيث إنه قدس الله نفسه قال الأقرب عدم الوجوب، ولكن المتتبعين ذكروا غير واحد، ذكر أنه لم يوجد قائم بالوجوب بوجوب الاستغفار، لم يوجد قائم بوجوب الاستغفار، وقول العلامة الأقرب عدم الوجوب لا يريد بذلك أن هناك قولا بعدم الوجوب، بل ذكر هذه السيئة سيئة عبيد، وقال إن ظاهر السيئة الوجوب، ولكن الأقرب عدم الوجوب، الأقرب في مقابل السيئة لا في مقابل قول آخر، المستفاد من السيئة وإن كان هو الوجوب، ولكن الأقرب عدم الوجوب، أن الاستغفار غير واجب، وما ذكره قدس الله نفسه هو السيئة كان غير واجب، بل لا لمجرد أنه لا قائل بذلك، بل أن الصحيح غير دالة على الوجوب، زين سلم العلامة قدس الله نفسه دلالتها على الوجوب، ليس الأمر كذلك، الصحيح غير ظاهرة بالوجوب، فإن زيل الصحيح شاهد على أن الاستغفار إنما ذكره سلام الله عليه من باب أنه دعاء لا لخصوصية في الاستغفار، فإنه سلام الله عليه هكذا قال زراره يقول: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك. ظاهره أن الاستغفار لازم، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. أين الاستغفار؟ ليس استغفار في فاتحة الكتاب، لو كان الاستغفار واجبا كيف يمكن الاجتزاء بفاتحة الكتاب؟ فهذا التعليل قوله عليه السلام وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء أقوى شاهد على أن الاستغفار إنما ذكره سلام الله عليه لأنه من مصادق الدعاء، لا أنه مستقل على أن لو قطعنا النظر عن هذا أيضا غايته أن نلتزم بوضوء الاستغفار فيما إذا اكتفى بالتحميد وبالتسبيح فقط سبحان الله والحمد لله، بعد ذلك أخرج نلتزم بوضوء الاستغفار. وأما في غير ذلك فلماذا؟ في بقية الروايات لماذا؟ ما يجزي من القول؟ قال عليه السلام: بل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قوله عليه السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تكمله تسعا، غايته أن الاستغفار يلزم ذمه إلى الجملتين السابقتين أي إلى التسبيح والتهليل لا في كل ذكرين. فما ذكره الفقهاء من أن الاستغفار مستحب لا أنه واجب هذا هو الصحيح، والرواية غير دالة على الوجوب.